الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. هذا أيها الإخوة الكرام هو اللقاء الرابع والأخير بإذن الله تعالى في شرح العقيدة، شرح كتاب الوجيزة الباهرة في اعتقاد الأسلاف الغابرة للشيخ الفاضل عبد الله ابن محمود القناط حفظه الله تعالى وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين جميعا ولي ولكم وللسامعين. وقد وصلنا إلى صفحة 23 في البند السابع عند قول المؤلف حفظه الله تعالى: وأن المؤمنين يرون ربهم جهارا عيانا ويكلمونه ليس بينهم وبينه ترجمان. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. رواه البخاري. هذه المسألة تسمى مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة، تسمى مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهي من مسائل الأصول عند أهل السنة والجماعة، وهي من مسائل الأصول عند أهل السنة والجماعة، لذلك الخلاف فيها غير سائغ، بل الخلاف فيها يخرج المخالف من دائرة أهل السنة والجماعة، يخرج المخالف من دائرة أهل السنة والجماعة. فالجهمية والمعتزلة والخوارج وكذلك الأشاعرة يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. والأدلة في هذه المسألة في رؤية الرب تبارك وتعالى في الآخرة أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وأدلتها من السنة متواترة، وأدلتها من السنة متواترة، وقد نقل التواتر أكثر من أحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، واتفق أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا فرق بين ذكر وأنثى، يرونه بلا إحاطة، يرون الرب تعالى بلا إحاطة. واتفقوا أن الكافرين والمنافقين لا يرون ربهم يوم القيامة رؤية نعيم أو رؤية تلذذ، رؤية نعيم أو رؤية تلذذ. فالمقصود بالرؤية يوم القيامة هي رؤية النعيم والرضا، المقصود برؤية الله عز وجل يوم القيامة هي رؤية النعيم ورؤية الرضا ورؤية التلذذ. لكن اختلف أهل السنة والجماعة في رؤية الكفار ورؤية المنافقين ربهم في عرصات يوم القيامة في المحشر. هل الكفار والمنافقون يرون الرب تبارك وتعالى في المحشر أم لا؟ على عدة أقوال، وهذه الأقوال يسح فيها الخلاف عند أهل السنة والجماعة، فمنهم من يرى أنهم لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر أي المنافق، لا الذي أظهر الكفر ولا الذي أصره، وهذا قول جمهور الحنابلة، وهذا قول جمهور الحنابلة اعتمادا على رواية للإمام أحمد في المسألة رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر المتأخرين أن الكفار وكذلك المنافقين لا يرون ربهم بحال. القول الثاني أنهم من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة وكذلك المنافقون يرون، وغبرات من أهل الكتاب، غبرات أي بعض عدد قليل مثل الغبار، وغبرات أهل الكتاب أي بقايا أهل الكتاب يرون ربهم في المحشر ثم يحتجب عنهم فلا يرونه بعد ذلك أبدا. نص على ذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى كما في كتاب التوحيد له والقول الثالث أنهم يرون ربهم لكن رؤية مثل رؤية اللص مثل أو قريبة من رؤية اللص للحاكم أو الخليفة أو القاضي، رؤية عتاب، رؤية ليست واضحة، رؤية مبهمة، رؤية ناقصة، والنقص في عين الرائي لا في حقيقة فلا في المرئي، النقص في عين الرائي لا في المرئي، رؤية ناقصة أي كأن الله يجعل يخلق في عينيه ضبابا أو يجعل أمام عينيه ضبابا فيرى الله في المحشر لكن رؤية ناقصة، والنقص في عين الرائي لا في المرئي. وترتب على هذه المسألة قضية وهي رؤية الله عز وجل في الدنيا، لكن ليس هذا مجاله من أجل الوقت وعدم الاتساع ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: ثامنا، والمسيح الدجال يخرج مكتوب بين عينيه كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال منسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، رواه مسلم. قال: وينزل عيسى عليه السلام ويقتله بباب لد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. هذا أيضا رواه الإمام مسلم. المؤلف هنا ذكر علامة من علامات الساعة ولا أدري لماذا وضعها هنا، وضعها بعد الرؤية وقبل قضية الشهادة لمسلم بالجنة أو النار، فكانت ينبغي أن تكون قبل، لعله جعلها من ضمن الإيمان باليوم الآخر، لأنه تكلم عن الإيمان باليوم الآخر، هذا باب اليوم الآخر، من أجل الاختصار جعلها ضمن الباب ولم يراعي ترتيبها. فذكر المؤلف هنا المسيح الدجال وهو رجل أحمر أعور العين اليمنى، جعد الرأس أي شعره ليس ناعما، كأن عينيه عنبة أو عنبة طافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قصير أفجح أي إذا مشى باعد بين رجليه، مكتوب بين عينيه كافر أو كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، معه نهران يجريان أحدهما ماء أبيض والثاني نار تأجج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدركه أحدكم فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليشرب من النهر الذي يراه نار فسيجده ماء باردا رواه مسلم. ويخرج الدجال من بلد من حارة تسمى يهودية، حارة اليهود، حارة مثل مصر، عندنا في مصر حارة اسمها حارة اليهود، يعني بيخرج منها مصائب. أيضا في أصفهان أي في إيران هناك حارة تسمى حارة اليهود، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج منها الدجال من أرض أصفهان أي إيران، معه 70,000 يلبسون الطيلسانة أي لبس معين معروف، عمامة تسمى الطيلسانة. قال ابن كثير: كما في البداية كما في النهاية في الفتن والملاحم. قال: يبدأ ظهور الدجال من حارة يقال لها يهود، ينصره أهلها 70,000 من أهل أصفهان، 70,000 أيضا من التتار، وخلق كثير من أهل خراسان. يظهر أولا في صورة ملك من الملوك جبار، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية ويتبعه عالة الناس والجهلة والعامة من بني آدم الطغام والرعاع والعوام. قال: ويخالفه ويرد عليه من هدى الله قلبه من عباده الصالحين وحزب الله المتقين. من هدى الله قلبه من عباده الصالحين وحزب الله المتقين. وأيضا من علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج والدابة وغير ذلك كثير. المؤلف نوه فقط على علامة من العلامات، ولعله اختصارا لم يذكر العلامات سردا. قال تاسعا: ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، نرجو للمحسن ونخاف عليه ونخاف على المسيء ونرجو له رحمة الله. وهي هذه المسألة قضية الشهادة على الأموات. إذا شخص مات من أهل القبلة لا نحكم على المعين، قصد هنا لا نحكم على معين بجنة ولا نار. وهذه المسألة أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، ذكرها الطحاوي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة السنة. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن الخواتم هي خافية من علم الغيب، لأن خواتيم الناس هي من الغيب الذي أخفاه الله عنا. وهذه المسألة المقصود بها أننا لا نحكم على معين بجنة ولا نار إلا من صح فيه النص أو ورد فيه النص الصحيح، إلا من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي الجمهور، وإلا المسألة خلافية فيها عدة أقوال. فهناك من يقول: لا نشهد لأحد إلا الأنبياء، وهذا جنح إليه الأوزاعي وكذلك محمد ابن الحنفية رحمهم الله تعالى. قال: لا نشهد إلا للأنبياء لأنهم معصومون، فلعل المسلم العاصي ارتد قبيل موته في سره أو بينه وبين نفسه، لكن الأنبياء قد عصموا من ذلك، فلا نشهد إلا للأنبياء. والقول الثاني: نشهد لكل مؤمن جاء فيه النص فقط، يعني نشهد للأنبياء ونشهد لكل مؤمن جاء فيه النص فقط، مثل العشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم، أو ما جاء فيه النص أنه من أهل الجنة. وهذا رأي الجمهور الفقهاء وكذلك عامة المحدثين. وهناك قول ثالث: نشهد لمن جاء فيه النص، نشهد للأنبياء ونشهد لمن جاء فيه النص، ونشهد كذلك لمن شهد له الناس واستدل على ذلك صاحب هذا القول. هذا قول بعض المتأخرين، ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى ولم ينسبه لقائل، لكن هذا قول المتأخرين. استدلوا لأن جنازة مرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال: وجبت. فمرت جنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: ما وجبت يا رسول الله؟ ما يعني ماذا تقصد وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، رواه البخاري. وأستدل بهذا الحديث أن الناس لو شهدوا على شخص أنه من أهل الجنة فيجوز أن نحكم عليه بالجنة. هذه المسألة في الحقيقة ليس لها أثر في الواقع. حكمنا على شخص بجنة أو بنار لن يتأثر شيء في الواقع، من ظهر لنا المعاملة بالظاهر، من ظهر إسلامه وظهر صلاحه وعرف الناس أنه مسلم يعامل معاملة المسلمين، يكفن ويغسل ويصلى عليه ونترحم عليه. أما قضية وقت موته مات على الإسلام، مات على الكفر، نحكم له بجنة، نحكم له بنار؟ طالما لم يظهر ذلك لنا فالأصل أن المسلم من أهل الجنة، فالأصل أن المسلم الموحد من أهل الجنة، ويعامل معاملة أهل الجنة بتغسيل وتكفين والترحم عليه بعد وقبره في مقابر المسلمين والترحم عليه بعد وفاته. والأصل أن الكافر، الأصل أن كل كافر من أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم على قبورهم بشروهم بالنار. فالأصل أن الكافر إذا مات ولم يظهر أمام الناس أنه مسلم ولم يظهر هذا للعلن أنه رجع عن كفره يعامل معاملة الكفار، لا يجوز أن يغسل ويكفن ويصلى عليه أو أن يدفن في مقابر المسلمين، هذا كله لا يجوز ولا يترحم عليه بعد موته. ثم قال المؤلف عاشرا: ونؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وإذا مات العبد عرض عليه مقعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاري. قال: وأنهما لا تفنيان أبدا، كما جاء في الحديث: يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت. رواه البخاري. مسألة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وأدلتها متضافرة في الكتاب والسنة، أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. ذكر الله عز وجل في أكثر من آية أن النار أعدت للكافرين وأن الجنة أعدت للمتقين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج رأى الجنة ورأى النار، وفي صلاة الكسوف قال: رأيت الجنة ورأيت النار لما تقدم وتقهقرا، فسألوه قال: لما تقهقرت رأيت النار، ولما تقدم ومد يديه قال: رأيت الجنة، رأيت الجنة. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. أما مسألة هل تفنيان، هل الجنة والنار يفنيان أم هما أبدية لا يفنيان أبدا، فالأصل وهذا قول عامة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان. وقد ورد عن بعض أهل السنة أو فهم من كلام بعض أهل السنة أن الجنة دائمة خالدة وأن النار تفنى، وقد ورد عن بعض أهل السنة أيضا أنه ورد فهم من كلامه أنه أن النار والجنة تفنيان، والصواب أن هذا لم يثبت عن بعض أهل السنة ولم يثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والقول الحق والقول الراجح أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، مخلوقتان موجودتان ولا تفنيان أبدا. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره وما يتضمنه. قال: ونؤمن واحد أنه لا يكون شيء إلا بعلم الله. قال سبحانه: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال تعالى: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثانيا قال: وأن للإنسان إرادة لا تخرج عن إرادة الله وهو ميسر لما خلق له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. رواه البخاري. قال ثالثا: وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال رابعا: وأنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. خامسا وأن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. رواه مسلم. قال سادسا وأخيرا: ولا يذوق المسلم طعم الإيمان إلا إذا آمن بالقضاء والقدر. إلا إذا آمن بالقضاء والقدر. باب القدر من الأبواب المهمة في الاعتقاد، وجعل الله عز وجل القدر سرا من أسرار الله عز وجل في خلقه. وباب القدر وقع فيه اللغط بين المبتدعة والفرق، لأنهم لم يسلموا للنصوص أو اضطربت عندهم النصوص المتعارضة في الظاهر، لذلك وقع فيه الخلل بين الفرق. أما أهل السنة